بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الأصل في الأطعمة من نبات أو لحوم أو نحوها؟ الحل أو التحريم؟ ها، الحل. ما الدليل؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى أن قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فمعنى أن المحرم مبين مفصل، فما لم يبين ويفصل أنه حرام فالأصل فيه الحل. أيضا مما يدل على ذلك، ها، هذا في بني إسرائيل، نريد هذه الأمة، ها ها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، إلى آخر الآية. وقول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف، أي أن يعرف المعاصي لأجل أن يجتنبها. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب، كالكبر والعجب والرياء، ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به، المحرم بالنص عليه خصوصا، ويدخل في ذلك متروك التسمية، مما ذبح لله كالضحايا والهدايا، أو للحم والأكل، أي ما ذبح للحم والأكل غير الأضحية والهدي، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء، عند جمهور العلماء إذا تعمد ترك التسمية لا يحل. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه، سيأتي إن شاء الله ذكر حكم الناسي. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بغير علم، فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتة، وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة، ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، قد تكون من وحي الشيطان، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. في الآية التي قبل أمر الله تعالى بالأكل مما ذكر عليه اسمه، ثم في هذه الآية نهى الله تعالى عن الأكل مما لم يذكر عليه اسم الله. وقال قبلها: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، والمراد بالإثم أي المعاصي، وسميت المعاصي إثما لأنها سبب في وقوع الإثم، وفي حصول الإثم فسميت المعاصي إثما. والمراد اتركوا ظاهر المعاصي وباطنها، قال بعضهم ظاهرها أي ما كان من معاصي الجوارح، وباطنها ما كان من معاصي القلب. والآية أعم، فالظاهر يشمل الظاهر من معاصي الجوارح، والباطن يشمل ما خفي وما ستر من معاصي القلب ومعاصي الجوارح، فبعض معاصي الجوارح تكون سرا. وهذا شامل لكل الذنوب والمعاصي، وإن كان جاء عن بعض السلف أنهم فسروا ببعض الذنوب، ولكن الآية عامة، والله تعالى نهى عن كل ما يكون سببا للإثم، سواء كان سببا ظاهرا أو سببا باطنا. إن الذين يكسبون الإثم، أي الذين يفعلون المعاصي، سيجزون بما كانوا يقترفون، يجازيهم الله تعالى بتلك الذنوب التي ارتكبوها، وهذا في حق من لم يتب منها، وفي حق من أراد الله تعالى مجازاته بها. وهذا الجزاء يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فإن الذنوب والمعاصي لها آثار وعقوبات في الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي في الدنيا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، كلهم أخذوا بذنوبهم. وهكذا لها آثار ولا جزاء في الآخرة. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا نهي عن أن يأكل الإنسان من ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها، سواء كان ذكر عليها اسم غير الله كالذي يذبح لغير الله ويهل به لغير الله، يذكر عليه اسم غير الله، أو كان لم يذكر عليه اسم الله أصلا ولا غيره. فإنه داخل في أنه لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء هل التسمية على الذبيحة شرط مطلقا، أي في حق الذاكر والناسي، فقال جمهور العلماء إنها شرط في حق الذاكر، وأما الناسي فليست شرطا، قالوا فمن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لا تحل ذبيحته وهو آثم، ومن تركها نسيانا حلت ذبيحته ولا يأثم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن سكره عليه أو تجاوز عن أمتي ذلك. واستدلوا بحديث عائشة في صحيح البخاري أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بطعام وهم حديث عهد بإسلام لا ندري أذكروا اسم الله تعالى عليه أو لم يذكروا، قال سموا أنتم وكلوا. وذهب جماعة من العلماء قال به بعض التابعين كالشعبي وابن سيرين، وجاء أيضا رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم أن التسمية شرط مطلقا في حق الذاكر والناسي، وأن أي ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها سواء عمدا أو نسيانا فلا يحل الأكل منها لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا وهذا عام في كل ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. اتفق عليه عن رافع بن خديج، معنى أن ما لم ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه فلا تأكل. قالوا وهذا عام. واختار هذا المذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين العلامة بن عثيمين والشيخ الوادعي رحمه الله وغيرهم. أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليها لا تحل سواء تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا. بقي ما الفرق بين من تركها عمدا ومن تركها سهوا؟ الفرق أن من ترك التسمية عمدا يأثم وذبيحته لا تحل، ومن تركها سهوا لا يأثم، فإن الساهي والناسي مرفوع عنه الإثم، ولكن ذبيحته لا تحل لعموم الآية. وليس رفع الإثم دليلا على حل ذلك الفعل الذي يفعله، فكون الإنسان يرفع عنه الإثم في حالة من الأحوال لا يدل على أن ما فعله يعتد به. على سبيل المثال الآن، الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلو أن إنسانا صلى صلاة بغير وضوء متعمدا فإن صلاته لا تصح وهو ماذا؟ آثم، بل يخشى عليه من الكفر إن فعله استهزاء بالدين. فإن صلى صلاة بغير وضوء ناسيا فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن هل صلاته تصح وتبرأ بها الذمة؟ لا تصح، بل يجب عليه إعادة الصلاة. قال العلماء وكذلك التسمية على الذبيحة، فإن ما كان شرطا فلا يسقط سهوا ولا عمدا، ما كان شرطا لا يسقط سهوا ولا عمدا. لكنه إن ترك سهوا لا يأثم تاركه، وإن ترك عمدا أثم. وهذا القول الثاني قول شيخ الإسلام ومن قبله أقوى من حيث الدليل، وأن أي ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها لا تحل مطلقا، سواء كان الذي تركها متعمدا أو تركها نسيانا. قد يقول قائل فكيف بحديث عائشة رضي الله عنها سموا الله أنتم وكلوا؟ الجواب أن حديث عائشة في ذبائح أتت من قبل أناس مسلمين لا يدرى هل سموا أم لا، والأصل حمل أحوال المسلمين على السلامة، بخلاف ما إذا علمنا أنها قد تركت التسمية عليها ولو سهوا فلا تحل. على سبيل المثال حديث عائشة ينطبق على إنسان يشتري طعاما من هذه الذبائح من سوق من أسواق المسلمين من إنسان من المسلمين، فما هو الأصل في هذه الذبيحة؟ هل الأصل أنه سمى أو لم يسمي؟ الأصل أنه سمى. لماذا؟ لأن هذا الأصل عند المسلمين، فحديث عائشة محمول على ذلك، وأن أحوال المسلمين تجري على ظاهرها ولا تحمل على خلاف الأصل، بل من أخذ طعاما مما يذبح من مكان من أماكن المسلمين فإن الأصل فيه أنه سمي الله تعالى عليه وأنه حلال ويسمي الآكل ويأكل. أما ما تيقن الإنسان أنه لم يذكر اسم الله تعالى عليه فإنه لا يحل، سواء كان ترك التسمية عليه سهوا أو عمدا لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأحاديث كثيرة ذكرت التسمية ذكر الشرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا عمدا. وما يؤيد ذلك أن الله تعالى سمى هذا الأكل فسق، قال وإنه لفسق، واختلفوا في قوله وإنه إلى ماذا يرجع الضمير، وأقرب الأقوال أنه يرجع إلى الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه أي الذي ذكر قبل وهو الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق. فذكر الله تعالى أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه معصية وفسق، وهذا عام. قد يقول قائل أليس الله تعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب ونحن لا ندري هل سموا أم لا؟ فيقال أيضا أحل الله لنا ذبائح أهل الكتاب بالشرائط التي أحلت بها ذبيحة المسلم، فتكون ذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم. إن علمنا أنه ذكر اسم الله تعالى عليها، علمنا أنه ذكر اسم الله تعالى عليها فهذا الأصل فيها الحل. وإن علمنا أنه ترك التسمية عليها سواء ترك سهوا أم عمدا وتيقن ذلك فما الحكم؟ لا تحل كذبيحة المسلم. وإن لم نعلم هل سمى أو لم يسمي فالأصل ماذا؟ الأصل الحل، فإن الله تعالى أحلها وسموا أنتم وكلوا. لكن إن كنا قد تيقنا أنه لم يسمي الله تعالى فإنها لا تحل، فلا يعترض بذبائح أهل الكتاب وأن الله تعالى أحلها، بل أحلها كما قال العلماء بالشرائط التي أحلت بها ذبيحة المسلم. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تقدم معنا أن الشياطين قد يكونون من الإنس وقد يكونون من الجن. فمعنى أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، قد يكون شياطين من شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس، وقد يكونون شياطين من شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم من الإنس. يوحون إليهم معنى الوحي هنا أي يوسوسون لهم ويذكرون لهم شبها يجادلوكم بها، كما تقدم كثير من المفسرين فسروا بما سبق أن ناسا من قريش، وكان سبب ذلك كما جاء في بعض الطرق أن ناسا من أهل فارس كتبوا إليهم أن سلوا محمدا عن هذا، كيف تحلوا ما قتلتموه بأيديكم ولا تحلون ما قتله الله تعالى أي الميتة؟ فأخبر الله تعالى أن هذا من وحي الشياطين إلى أوليائهم لأجل أن يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بذلك. وتقدم معنا أن الوحي وحيان، وحي من الله ووحي من الشيطان، وأن عبد الله بن عمر لما سئل عن ما يقوله المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وكان ابن عمر زوجا لأخته التي هي من فضليات النساء صفية بنت أبي عبيد، فقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق إنه يوحى إليه، ثم تلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فالوحي وحيان، وما يقع في قلوب بعض الصوفية كما ذكر السعدي مما يدعون أن وحي وإلهام وأن يأخذون مباشرة عن الله، هذا من وحي الشيطان زينه لهم. وكم حمل أناسا على أفعال كفرية وأقوال كفرية باعتبار أنه تأتيه كشوف وإلهامات وأنه يأتيه وحي، وهو من وحي الشيطان لو عقل وتدبر. ثم قال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله أنتم مشركون. بقي المراد بالطاعة التي يكون بها الإنسان مشركا الطاعة التي يصحبها اعتقاد القلب، أما الطاعة الفعلية فهي بحسب ذلك الذنب، إذا كان شركا فهي شرك وإن لم يكن شركا فهي ذنب ومعصية، كمن أطاع غيره في أكل ميتة أو شرب خمر وهو يعتقد أنها حرام فهذا آثم ولا يكون مشركا. ولكن المراد بالطاعة التي يكون بها المطيع مشركا الطاعة التي يصحبها اعتقاد القلب، فمن أطاع غيره في تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك يكون أشركا، فإنه جعل مع الله مشرعا ومحللا ومحرما، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فمن جعل غير الله مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك فإن هذا يعتبر مشركا بالله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه مطلقا، وسمى الله تعالى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقا. بقي كثير من هذه الذبائح التي تأتي من غير بلاد المسلمين وليسوا أهل الكتاب، كثير منهم ليسوا من أهل الكتاب، أقل ما يقال فيه إنها شبهة، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالدجاج الذي يأتي من بعض البلاد الكافرة من فرنسا أو من البرازيل أو نحوها وليسوا من أهل الكتاب. وقد لوحظ مرارا أنه ربما يصل من ذلك ما رؤوسه متصلة به لم تقطع، مما يؤيد ما ذكره جماعة من الباحثين أن هذا أنها تقتل قتلا ثم الذي يصدر إلى بلاد المسلمين تقطع رؤوسها، والذي يصدر إلى بلاد غير المسلمين تصدر برؤوسها. وربما غلطوا وقد وجد هذا وصدروا إلى بلاد المسلمين ما رؤوسها متصلة بها لم تقطع بعد، فيجتنبها الإنسان حتى لا يقع في الحرام، وأباح الله له وأحل الله له غيرها من الطيبات. هناك لحوم تأتي من بلدان مسلمة تورد من المملكة السعودية أو من بلاد الأردن أو نحوها، كثير يأتي، وهذا هي التي يصدق فيها حديث عائشة رضي الله عنها الأصل فيها الحل. وأما ما علم أنه لم يذكر اسم الله عليه فحديث عائشة رضي الله عنها دليل تحريمه، فإن المسلمين ماذا تحرجوا من أكله، قالوا ما ندري يا رسول الله ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، معنى أنه في نفوس متقرر أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يأكلون منه، ولذا تحرجوا حتى بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أمور المسلمين محمولة على سلامة